دكتور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل في الذهب التحريم، لا يختلف في ذلك المذهب، هو قول جماهير العلماء، غير أنه في ثمة حالات يصح معها للرجل استعمال الذهب، قد اختلف الفقهاء في ضابط ذلك. الحنابل على كل حال ذكروا أمورا يباح معها استعمال الذهب، فلذا يمكن أن نضع هنا عنوانا: ما يباح للذكر من الذهب. ذكر المؤلف قبيعة السيف، نعم، وكان قد سبق أن ذكر مما يباح للذكر من الفضة قبيعة السيف، ومثل ما ذكر قبيعة السيف في ذلك الغطاء الذي يوضع على أسفل السيف من جهة المقبض، مثل القبعة أو شيء للسيف. طبعا هناك مقبض، وبعد المقبض هناك ما يسمى بالشارب، وبعد الشارب هناك نصل السيف. أسفل المقبض طرف السيف الذي فيه المقبض هو الذي يوضع فيه هذا الغطاء، هذا يصح أن يكون من الذهب ويصح أن يكون من الفضة. نعم.
لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب.
هكذا روي عن عمر، والإسناد مختلف فيه، والمتن فيه إشكال، لأن السبائك كثيرة جدا كثيرة جدا، والمعروف عن الإمام أحمد أنه كان يبيح اليسير فقط، ولهذا بعض أهل العلم يضعفون هذا الخبر. نعم. والسبيكة كما تعرفون، الذهب يكون تبرا مختلط بتراب وغيره، فيصفى ثم يذاب ثم يصب قطعا وتكون جامدة، فإذا تجمدت هذه القطعة يسمى سبيكة غير النقد. السبائك عادة لا تتعاطى في البيع والشراء مثل النقود الدنانير والدراهم، وإنما يحتفظ بها كنوع من الثروة أو ما أشبه ذلك. نعم. فعلى هذا السبائك ثقيلة جدا، فكيف يكون السيف فيه سبائك؟ يعني ربما المتن يكون فيه شيء من الإشكال. نعم.
وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب.
المعروف أنه ليس عثمان بن حنيف، وإنما أخوه سهل بن حنيف، هذا هو الذي وقفنا عليه في الروايات، وهذا هو المشهور، نص على هذا غير واحد، هو الذي في سيفه مسمار من ذهب، نعم.
ذكرهما أحمد.
والواقع أن هذا، أن هذين الدليلين أوسع من المدلول، ولا لا إخوان، أو أوسع من الحكم. الحكم هو الإباحة وين؟
قبيع.
في قبيعة السيف. سبائك الذهب لا تكون في قبيعة السيف، المسمار لا يلزم بالضرورة أن يكون في قبيعة السيف. نعم. ولكن على كل حال هذا هو دليل الحنابلة، يمكن أن يتعقب بهذا. نعم.
وقيدهما باليسير،
يعني الإمام أحمد قيد هذا الذهب أن يكون يسيرا. نعم. وهذا أشكل على الحنابلة كما سيذكر ذلك البهوتي. نعم.
مع أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل.
نعم، يعني أن الإمام أحمد ذكر أن قبيعة سيف النبي عليه الصلاة والسلام وزنها 8 مثاقيل، وبالتالي هل هي يسيرة؟ ليست يسيرة، فكيف الإمام أحمد يقيد باليسير مع أن هذه ليست باليسيرة؟ هذا إشكال. قبل أن نذكر جواب المؤلف عليه، هذا النقل ذكره قبله صاحب المبدع، نعم، ونبه غير واحد إلى أنه لم يوقف على كلام الإمام أحمد في هذا، وإنما هذا هو كلام من عقيل الحنبلي، وهذه مسألة تستحق أن تبحث يعني بتفصيل، لكني لم أنشط لها. هل هذا كلام الإمام أحمد أم أن هذا كلام ابن عقيل الحنبلي؟ زي ما قلت لكم البهوتي وقبله ابن مفلح صاحب المبدع نسبوه للإمام، لكن يحتاج يتأمل فيه هل هو كلام الإمام أم كلام ابن عقيل، وأخطأ بعضهم فنسبه إلى الإمام أحمد. نعم، نقطة. أما هذا الإشكال وهو واضح أن الإمام أحمد قيدها باليسير، مع أنه ذكر أن قبعة سيف رسول الله 7 مثاقيل 8 مثاقيل، وهذه ليست يسيرة، فكيف يقيدها باليسير وهو يروي عن النبي أنه استعمل كثيرا ليس باليسير؟ واضح الإشكال يا شباب؟ واضح. نعم، أجاب فقال:
فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة، وقد رواه الترمذي كذلك.
وهذا جواب سديد في الحقيقة. نعم، أنها من قال أنها 8 مثاقيل باعتبار أنها ذهب وفضة، وتكون الغلبة للفضة، وبالتالي يكون الذهب يسيرا. نعم، وهذا الحديث يعني مختلف في صحته الحقيقة، مختلف في صحته، وبعض أهل العلم استنكره كالذهبي، لأنه يقول لا يعرف أن الرسول استعمل أو وضع أو جعل قبيعته ذهبا أو استعمل الذهب في سلاحه. نعم، ولكن نحن نقول على فرض أن الحديث لا يصح، لكن يمكن أن يوجه بهذا فيقال أنه ليس ذهبا خالصا، إما معه فضة أو معه شيء آخر، فيكون جوابا سديدا حتى لو فرض أن هذا الحديث لا يصح، حتى لو فرض أن هذا الحديث لا يصح. نعم،
وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه.
هذا الثاني مما يباح، هذا الثاني ما يباح. الأول ما هو؟
قبيعة،
والثاني ما دعت إليه ضرورة، ما دعت إليه ضرورة، وهذا أشد من قوله ما دعت إليه حاجة، لأن ما دعت إليه ضرورة هذا لا يقوم غيره مقامه، هذا لا يقوم غيره مقامه. لو كان حاجة، نعم هناك حاجة، لكن غيره يقوم مقامه، لكن ضرورة أمرها أشد، ضرورة أمرها أشد، سواء عرفنا بأنها ما لا يقوم غيره مقامه، أو عرفناها أن ما ترتب على تركه تلف كذا أو تلف كذا. نعم، تفضل.
كأنف ونحوه، كرباط أسنان،
هذا مثال على النحو، كأنه يضرب مثلا على النحو، لأن صاحب الزاد قال الأنف، طيب، وقال أيضا نحو الأنف، فأراد البهوتي أن يضرب مثالا على ما هو مثل الأنف، فقال إيش؟ رباط الأسنان. ورباط الأسنان على نوعين، نوع يعد غطاء للسن، يعني تلبيسا يحفظ السن من التلف، والنوع الثاني رباط تشد به الأسنان حتى لا تسقط، حتى لا تسقط. نعم، هذه لا شك أنها ضرورة. نعم،
لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة.
عرفجة بن أسعد من بني تميم، وحصلت له هذه الحادثة في يوم الكلاب، وهو يوم مشهور من أيام العرب قبل الإسلام، قبل البعثة ب شيء 40 عاما. نعم، هذا الكلاب الثاني، لأن هناك يوم الكلاب الأول، وكلا الكلابين لتميم علاقة فيه، لقبيلة تميم. هذا الكلاب الثاني اجتمعت قبائل من اليمن، من مذحج وحمير وواء، فغزوا تميما يبغون وقت ضعف لهم. نعم، فانتصرت عليهم تميم، وكان يوما عظيما لهم يفتخرون فيه تميم. فعرفجة بن أسعد السعدي أو العطاردي التميمي حصلت له هذه الإصابة، ضرب أنفه فقطع، فصار شكله مشوها. نعم، صار شكله مشوها. نعم، من يقطع أنفه شكله في غاية التشويه، أظنكم شاهدتم شيئا من ذلك. نعم، فاتخذ أنفا من فضة حتى يتجمل، حتى يتجمل، يعني ركب له أنفا من فضة حتى يزيل عنه هذا الشكل الشنيع. نعم،
فأنتن عليه،
أنتنى يعني صار فسد وصارت تصدر منه رائحة كريهة وصار لا يتحقق به المقصود، لأن الفضة بالمناسبة تنتن بخلاف الذهب، الفضة تنتن وتسود بينما الذهب لا. وهذا أشكال على الأصمعي فظن أن الحديث اتخذ أنفا من ورق، هو ليس من ورق هو من ورق، لكن سبحان الله وهم فيها الأصمعي رحمه الله وقال أن الفضة لا تنتن. لا، هي الفضة تنتن لكن هذا وهم وقع فيه رحمه الله. نعم.
فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود وغيره.
نعم، والحديث هذا حسن، قواه علي بن المديني رحمه الله، بعضهم تكلم في إسناده لكن الأقرب لمن تأمل في أسانيده والأخبار حوله يعني يطمئن إلى أن هذا الخبر جيد وأن قصة قد وقعت بالفعل وأن الاستدلال به في محله. نعم.
وصححه الحاكم. وروى الأثرم عن موسى بن طلحة،
يعني كونه في المستدرك محل توقف، ابن حجر رحمه الله لم يعزه للمستدرك، وبعض الباحثين المعاصرين أيضا ذكر أنه لم يجده في المستدرك. هل في أحد منكم عنده تخريج أو شيء؟ ما نعم، فحطوا تحتها علامة لأني لم أجده في المستدرك، وقوى ظني أن ابن حجر أيضا لم يعزه للمستدرك، فلعلكم تضعون عنده يعني علامة أنه ربما لا يكون في المستدرك. نعم.
وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي،
أحسنت،
وأبي رافع وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب.
نعم، هذا دليله الثاني على قضية ونحوه كرباط أسنان. وهؤلاء جماعة من السلف ليس فيهم صحابي، موسى بن طلحة ابن عبيد الله والده الصحابي الجليل أحد العشرة، يقال ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن على كل حال هو من كبار التابعين. وأبو جمرة مشهور في كثير من النسخ أبو حمزة، لكنه أبو جمرة أيضا مشهور أبو جمرة. وأبو رافع ليس له كبير شهرة، هو من الموالي يعني فاضل، مولى لبعض آل عمر بن الخطاب لأحد بناته رضي الله عنه. وثابت البناني مشهور، تابعي مشهور مجمع على ثقته. وإسماعيل بن زيد وإن كان ذكر عدد من الباحثين أنه لم يقف على إسناده لإسماعيل بن زيد، المقصود أن هؤلاء جملة من التابعين. المغير بن عبد الله، لعله المغير بن عبد الله بن أبي بردة، ربما يكون هو، لأن الذي روى عنه حماد بن أبي سليمان، حماد بن أبي سليمان له صلة بالأشعريين، وإن كنت الحقيقة أيضا لم أنشط للتأكد من شخصه، لكن ربما يكون هو. المقصود أن هؤلاء من السلف من خيارهم استعملوا هذا، فدل على أنه ولم ينكر عليهم، فدل على جوازه وشهرة ذلك بين السلف. نعم.
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر.
نعم، ممكن نضع هنا عنوان ما يباح للنساء من الذهب والفضة، ما يباح للنساء من الذهب والفضة. تلحظون أن الحكم الذهب في الرجال محدود وضيق جدا، صح ولا لا؟ فقط قبيعة السيف و حالة الضرورة. نعم، وهذه حالة الضرورة قد تنتفي، يعني الآن مثلا رباط الأسنان الآن من الأشياء المخترعة، مواد أخرى أفضل من الذهب بكثير وأقوى وأحسن، وبالتالي حتى هذا يسقط لأنه لم تدعو إليه ضرورة، لأنه يقوم غيره مقامه، ولا لا شيخ خالد، وبالتالي حتى هذا سقط ولم يبقى إلا إيش؟ قبيعة السيف. نعم، فالأمر ضاق جدا على مذهب الحنابلة، ضاق جدا على مذهب الحنابلة. نعم. أما للنساء فكما تلحظون الأصل الإباحة، الأصل الإباحة، ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثورا، ولو كثورا. ولماذا قيدوا بالعادة؟ لماذا لم يقولوا يجوز مطلقا؟ الجواب يا شيخ جهاد، أحسنت، لأن ما خرج عن العادة صار إسرافا، والإسراف محرم في المباحات، الإسراف محرم في المباحات، فلهذا قيد بالعادة، لهذا قيد بالعادة. نعم، إذن مرادهم بالتقييد بالعادة منع ما ترتب عليه إسراف. نعم، تفضل.
أحسن الله عليك. كالطوق والخلخال والسوار والقرط.
نعم، الطوق يكون حول العنق، نعم، والخلخال معروف يحل به أسفل الساق، والسوار يحل به الساعد، والقرط تحل به شحمة الأذن. نعم.
وما في المخانق
المخانق أيضا يحل به أعلى الرقبة أو أسفل الرقبة. نعم.
والمقالد،
نعم، المقالد أمرها أوسع، يعني قد تكون قلادة في العنق وقد يكون قلادة في أي مكان. ونعم.
والتاج،
أحسنت، يوضع فوق الرأس. وبه يعلم أن الحنابلة لا يمنعون من استعمال الذهب والفضة ولو كان محلقا، ولو كان محلقا. والأحاديث في منع الذهب المحلق معلولة، ويمكن أن توجه أيضا بغير العلة. قال بعضهم بنسخها، وقال بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه بذلك لبعض أهله يريد لهم الأفضل. نعم، ولكن لا شك الصواب جواز ذلك، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال تصدقنا ولو من حليكن، تصدقنا حتى بالخواتم والفتخات، وهذا كان بحضرته عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه أمر مقطوع بجوازه، وأن الخلاف فيه غير معتبر، بل هو من قبيل الشذ. نعم، ولا وجه للتورع في هذا الأمر، لا سيما قد استبانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه يؤخذ من هذا أن الحنابلة يجوزون استعمال الذهب والفضة ولو كان محلقا، ولو كان على أي هيئة، ما دامت ليست هيئة تمثال وشبه. نعم.
وما أشبه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها.
نعم.
ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه.
ممكن هنا نقول حكم لباس الجوهر للجنسين، والجوهر ليس شيئا معينا، ليس شيئا معينا، وإنما هو يعني جملة من المعادن والأحجار الكريمة، الزمرد والياقوت. نعم، كل هذه الأشياء لا بأس بها. نعم، تفضل يا شيخ.
وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص.
أحسنت، ممكن هنا نضع عنوان ما يكره من الخواتم للجنسين، فذكر أولا الحديد، وقد ورد في حديث احتج به الإمام أحمد أنه حلية أهل النار، وهذا الحديث فيه ضعف، وعلى فرض صحته فقد عورض بما هو أقوى منه، وهو قول عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد، قوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد. طيب، الحنابلة لماذا اقتصروا على الكراهة؟ لماذا اقتصروا على الكراهة؟ نعم، نعم، لأمرين. الأمر الأول أن الحديث وإن ضعف لكنه من باب الاحتياط، ها، يعمل به على درجة الكراهة إن كان يدل على، إن كان فيه نهي. الأمر الثاني أنه لما عورض بحديث التمس ولو خاتما من حديد رأوا صرف هذا التحريم إلى الكراه، صرف التحريم إلى الكراه. طيب، الصفر والنحاس كلاهما جنس، غير أن النحاس يميل لونه إلى الحمرة، بينما الصفر على اسمه يميل لونه إلى اللون الأصفر. ما وجه الكراهة؟ ورد في حديثين، وإن كان في إسنادهما ضعف، أن رجلا اتخذ خاتما من نحاس فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجد منك ريح الأصنام، ريح الأصنام. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث فيه ضعف، المقصود أنه انتقلت إليه بوجه ما، بكيفية ما، ريحة صنم. وكانوا يصنعون أصنامهم من النحاس، فالملائكة أبت الاقتراب من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا لأن النحاس تصدر منه رائحة كريهة إذا لم تعالج، فلكراهية رائحته قالوا يكره استعمال خاتم الصفر وخاتم النحاس. فليست القضية الارتباط بالأصنام من حيث هي، وإنما القضية الرائحة الكريهة، الرائحة الكريهة. واضح يا إخوان؟ هذا هو السبب الذي جعل الحنابلة يكرهون استعمال خاتم الصفر والنحاس. ماذا؟ الرائحة الكريهة، الرائحة الكريهة. نعم. وأما حديث أجد منك ريح الأصنام وكذا، فليس الغرض من قضية الأصنام بقدر ما أنهم يصنعون الأصنام من النحاس فتكون رائحتها هكذا. نعم.
والرصاص،
وكذلك الرصاص كما ذكر ابن رجب في أحكام الخواتم، ذكر أن أيضا تحريم الرصاص لما فيه من الرائحة الكريهة، الرائحة الكريهة. نعم. تعرفون كتاب رجب هذا؟ كتاب جيد. نعم، كتاب جيد مفيد في أحكام الخواتم، وكل كتب ابن رجب جيدة ونفيسة وقيمة. نعم.
ولا زكاة في حليهما، أي حلي الذكر والأنثى المباح المعد للاستعمال أو العارية.
نعم، ممكن هنا نضع عنوانا: حكم زكاة الحلي المستعمل أو المعار. حكم زكاة الحلي المستعمل أو المعار. ومذهب الحنابلة لا يختلف فيه أن الحلي إذا كان يستعمل ولو قليلا أو كان يعار فإنه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. وقوله أو العارية، أو العارية، هذا أيضا قيد معتبر، فلو كان غير معد لا لهذا ولا لهذا فإن فيه الزكاة، فيه الزكاة رجوعا بالحلي إلى أصله، وأصله الذهب والفضة وفيه الزكاة. فلما صار من جنس ما القنية التي تستعمل غلب عليهما هذا الوصف الاستعمال والانتفاع فصار لا زكاة فيه. فإن صار لا يستعمل ولا يعار فيرجع به إلى أصله فيزكى. نعم.
لقوله عليه السلام: ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني عن جابر.
هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، هذا من أبطل الباطل، ولو كان هذا الحديث ثابتا لما اختلف العلماء. نعم. وإنما هذا من قول جابر رضي الله عنه، والإمام أحمد لم يحتج به هذا، لم يحتج به، وهو أجل من أن يحتج بمثل هذا. وبعض المعاصرين هداهم الله تعسف وتكلف ليصحح هذا الحديث، وهذا عند أهل العلم لا وجه له على الإطلاق. أهل العلم العالمين بالحديث يتفقون على بطلان ثبوت هذا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها.
وبهذا استدل الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد في عامة الروايات عنه أسقط الزكاة في الحلي اعتمادا على قول الصحابة رضي الله عنهم. وهذا يدل على أن الإمام أحمد لا يرى أن ثمة حديثا يصح في زكاة الحلي، لا في إيجابها ولا في سقوطها. ولا لا شيخ خالد، لو كان الإمام يرى أن ثمة شيئا صحيحا في الإجابة أو الإسقاط، هل يحتاج بأقوال الصحابة؟ الجواب لا، الجواب لا. ويدل أيضا على أن الإمام أحمد يرى أن الصحابة متفقون على إسقاط الزكاة، متفقون على إسقاط الزكاة. نعم. وقد ورد إجاب الزكاة عن عبد الله بن مسعود، لكنه معلول جدا، نبه على ذلك البيهقي، والوقت لا يتسع لشرح ذلك. جاء أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن في إسناده اضطراب. نعم. وأما الأحاديث في سقوطها عن هذه عن هؤلاء الخمسة فهي قوية وصحيحة ومستقيمة. نعم. فلهذا احتج بها الإمام أحمد. نعم. والأحاديث في إجاب زكاة الحلي التي احتج بها بعض علمائنا المعاصرين رحمة الله تعالى عليهم هي حسنة على طريقة الفقهاء، على طريقة الفقهاء تمشي، لكن على طريقة المحدثين معلولة، معلولة ولا شك في أنها معلولة وأن فيها اضطرابا، ولهذا أهل الحديث لا يصححون. نص على ذلك الترمذي رحمه الله، قال لا يصح في الباب شيء، والموصلي. نعم. وذكر لي بعض طلبة العلم أن أيضا يحيى بن معين قال لا يصح فيها شيء، لكني لم أقف على كلام يحيى بن معين في هذا، إنما المشهور أن هذا كلام الترمذي وكلام الموصلي. نعم. وأظن لغيرهما أيضا نفس هذا الكلام. نعم.
حتى ولو اتخذ الرجل حليا النساء لإعارتهن أو بالعكس.
نعم. يعني لو أن الرجل كان يمتلك حليا نسائيا بطبيعة الحال لا يجوز له لبسه، لكنه فعل ذلك ليعيره. نعم. يقول ليس فيه زكاة لأنه صار معدا للعارية. نعم. أو أن امرأة اتخذت خواتم فضة للرجال تعيرها، أيضا هذا لا بأس به وليس فيه زكاة. نعم.
إن لم يكن فرارا،
قوله إن لم يكن فرارا هو قيد للصورتين، سواء رجل يعير النساء أو امرأة تعير الرجال، يشترط في ذلك ماذا؟ ألا يكون فرارا من الزكاة. والغالب حنابلة في هذا الباب أنهم لا يسقطون الزكاة في حالة الفرار. نعم. هذا هو الغالب. نعم.
وإن أعد الحلي للكراء أو النفقة.
أحسنت. ممكن نضع هنا عنوانا، زكاة الحلي المعد للإيجار أو النفقة أو كان محرما. نعم. الحلي يعد للكراء، بمعنى الشخص أو المرأة عندها شيء من الحلي، فالنساء يأخذونه منها بالثمن، ليس بيعا وإنما أجرة، تتحل به في مناسبة بمبلغ كذا ثم ترجعه. نعم. يقولون هنا يكون فيه الزكاة. كذلك لو أعد للنفقة، يعني عندها قدر من الذهب لا تلبسه، وكلما احتاجت باعت شيئا يسيرا منه ثم أنفقت على نفسها، على زوجها، على أولادها إلى غير ذلك. نعم. هذا هو الحلي المعد للنفقة.
أو كان محرما. المحرم هو غير الصور المذكورة، غير الصور المذكورة، هذا يعد محرما، وكذا لو كان على هيئة التمثال فيكون أيضا محرما. نعم.
كسرج ولجام وآنية.
نعم.
ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا، لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل.
نعم، يعني يريد هنا أن يشير إلى أن هذا هو الأصل، أن الأصل في الذهب والفضة الزكاة، وأننا استثنينا من ذلك صورة المستعمل لأنه صار معدودا فيما يستعمله الشخص، وصار كسيارته وبيته، فإذا زال ذلك عنه عاد إلى أصله وهو إيجاب الزكاة. لكن لماذا قال إن بلغ نصابا وزنا ولم يربطها بالقيمة؟ ما كان محرما واضح ما تعتبر فيه، لكن ذلك الأول شو رأيكم؟ لأنه هو الأصل أليس كذلك؟ ألم نقل أن الأصل هو زكاتها وزنا؟ نعم تفضل.
فإن كان معدا للتجارة
وجب، ممكن نضع هنا عنوان زكاة الحلي المعد للتجارة، زكاة الحلي المعد للتجارة. نعم.
فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض،
يعني كعروض التجارة التي سنتحدث عنها بعد قليل. نقطة. نعم.
ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته.
نعم، ممكن هنا نضع عنوان كيفية زكاة مباح الصناعة. نعم ماشي. هنا يا شباب يعني حتى نسهل على أنفسنا، ممكن أن نقول أن المزكى من الحلي على ثلاثة أنواع، ممكن نسهل على أنفسنا فنقول المزكى من الحلي على ثلاثة أنواع. النوع الأول ممكن نخليه العروض، ما كان معدا للبيع والشراء، ما كان معدا للبيع والشراء، فهذا يزكى بقيمته لأنه عروض تجارة. ما شيخ جهاد صح ولا غلط؟ ها صح. نعم، إذا ما كان معدا للبيع والشراء فهذا يزكى بقيمته لأنه عروض تجارة. الثاني المحرم، المحرم هذا يزكى ولا ما يزكى؟ يزكى. كيف يزكى؟ أحسنت، يعتبر بوزنه، يعتبر بوزنه، ما ينظر إلى قيمته، ما ينظر إلى قيمته، ننظر إلى الوزن. طيب ما الذي بقي؟ المباح صح ولا لا؟ المباح ماشي، المباح من الحلي الذي فيه زكاة، لأن المباح من الحلي الذي ليس فيه زكاة انتهينا منه، لكن مباح من الحلي فيه زكاة مثل إيش؟ الذي يستعمل في النفقة أو الكراء، صح يا شيخ؟ هذا كيف تخرج زكاته؟ كيف؟ إذا نقول يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته، يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته، اللي هو آخر واحد، صح؟ صح ولا لا؟ قال ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته، صح؟ طيب لماذا هنا اعتبر الإخراج؟ لأنها صناعة مباح، تؤثر في السعر ولا ما تؤثر؟ بمعنى يا شباب هو ذهب، كم نصاب الذهب؟ أحسنت، 20 مثقال، لكن قيمته 25 دينار، هل نخرجه على أساس الوزن 20 ولا القيمة 25؟
الوزن 20.
ها ولا في الإخراج؟ الآن بأخرج أنا. في حساب الزكاة وجدنا أنه قد بلغ نصابا 20، إذن فيه الزكاة. كيف أخرجه؟ بالقيمة اللي كم؟ 25. هذا معنى قوله يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته. طيب يا شباب، لو كان وزنه 18 مثقال وقيمته لأن مش متعوب عليه 30 مثقال، هل فيه الزكاة أو ليس فيه الزكاة؟ ليش؟
لأننا قلنا أن نعتبر في النصاب بالوزن.
بالوزن، وهذا لم يبلغ نصابا، ولا لا دكتور؟ صحيح؟ تمام أبو عبد الرحمن؟ إيش رأيك يا شيخ؟ إذا نقول في مباح الصناعة ننظر إلى نصابه من أجل التأكد من وجود الزكاة، فإذا كان وزنه قد عادل النصاب ففيه زكاة. نعم، لكن كيف نخرجها؟ باعتبار القيمة. طيب تفضل يا شيخ.
ويحرم أن يحل مسجد أو يموه سقف أو حائط.
ممكن نضع يا شيخ عنوان هنا حكم تحلية المسجد، وهذا فعلوه صح ولا لا في زمن الوليد بن عبد الملك عندما بنى مسجد الأموي؟ نعم، حلاه بالذهب. تفضل.
أو يموه سقف أو حائط بنقد.
ممكن نضع هنا عنوان تمويه السقف أو الحائط بنقد. نعم، حكم تمويه السقف أو الحائط عن الجدر بالنقود. نعم، الحكم ما هو؟ التحريم. لماذا؟ ها؟ نعم، للنص العام والنص الخاص، للنص العام والنص الخاص. أما النص العام فهو أدلة الإسراف، وأما النص الخاص فهو يمكن أن نعم إيش؟ نعم، ورد عن بعض الصحابة إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، وهذا صح موقوفا، هذا صح موقوفا، فدل هذا على تحريمه. نعم،
وتجب إزالته.
أحسنت، ممكن نضع هنا عنوان حكم الإزالة، لأن قد يقال أنه يحرم لكنه لا يزال، أنه يحرم لكنه لا يزال. نعم،
وزكاته بشرطه.
وشرطه بلوغ النصاب، شرطه بلوغ النصاب. طيب إذا كان لا يبلغ النصاب بنفسه لكن يبلغ النصاب بضمه إلى غيره كذلك؟ نعم، إذن نقول شرطه بلوغ النصاب ولو بضمه إلى غيره. نعم،
إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء.
إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء فلا داعي لإزالته. إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء فلا داعي لإزالته. نعم، ولهذا لما أراد عمر بن عبد العزيز أن يزيل ما صنعه الوليد بن عبد الملك قيل له أنه لا يجتمع منه شيء. نعم، فتوقف عن الإزالة، لأن الإزالة والحالة هذه ستكون محض إفساد وتخريب لا يترتب من ورائها شيء. نعم، تفضل. أي نعم، هو المموه لكن يكون ذهبا. نعم، مو فقط لون ذهبي، لا. نعم، طبعا المسألة الأخيرة ممكن توضع لها عنوان حكم إزالة ما يستهلك في التمويه أو التحلية، والجواب أنه لا يزال. تفضل شيخ.
باب زكاة العروض. جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح.
نعم، الحنابلة يذكرون زكاة العروض بعد زكاة الذهب والفضة، لأن الأصل في زكاة العروض هو الذهب والفضة، ولهذا تقوم بالذهب أو بالفضة العروض. نعم، وقوله ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، هذا تعريف عروض التجارة اصطلاحا، تعريف عروض التجارة اصطلاحا. وعلى هذا لو أن شخصا ما أعد شيئا للبيع، شماغه مثلا، ثم جاء واحد وقال له أنا بشتريه منك، هل فيه زكاة؟ ليس فيه زكاة، لأنه لم يعد للبيع ولا للشراء، وإنما للاستعمال. فكون الشخص قد يبيع بعض متاعه وهو لم يعده أصل البيع والشراء، وإنما لأنه جاءه فيه ربح، فهذا لا يعد من عروض التجارة، لا يعد من عروض التجارة إلا إذا عرض. نعم، تفضل.
سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول.
هذا سبب التسمية، هذا سبب التسمية، وذكروا أشياء أخرى غير هذا.
إذا ملكها أي العروض.
نعم، ممكن نضع هنا عنوان عند قوله إذا ملكها، شروط زكاة عروض التجارة، شروط زكاة عروض التجارة، وهي زيادة على الشروط العامة إلا الشرط الثالث، هي زيادة على الشروط العامة. وش الشروط العامة؟ إسلام والحرية وتمام الملك وبلوغ النصاب، ذكروها هنا. ولهذا نقول عن الشرط الأول والثاني أنهما زائدان على الشروط العامة. نعم، وهذا ذكرنا بإيش؟ بشروط بيع السلم، فإنها زائدة على الشروط العامة. نعم.
إذا ملكها أي العروض بفعله.
قوله بفعله يعني باختياره، إذا ملكها بفعله أي باختياره، هذا هو الشرط الأول. وعلى هذا لو ملكها قهرا مثل الميراث، مثل الميراث، فيكون قد اختل شرط إيش؟ الشرط الأول. يعني واحد والده عنده عقارات كثيرة للبيع، توفي الوالد، انتقلت الملكية إلى الابن، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، لأنه لم يملكها بفعله، لم يملكها بفعل، لم يملكها باختياره. نعم.
كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع بنية التجارة عند التملك.
نعم، وهذا يدل على أن ما يملك الشخص بفعله قد يكون بمعاوضة وقد يكون بدون معاوضة، صح ولا لا؟ ولا لا؟ نعم، قد يكون بمعاوضة وقد يكون بغير معاوضة. يعني الهبة هل هي معاوضة؟ ليست بمعاوضة. نعم، تفضل.
بنية التجارة عند التملك أو استصحاب حكمها في.
طيب، قوله بنية التجارة، هذا الشرط رقم كم؟ هذا الشرط الثاني، بنية التجارة عند التملك. نعم.
أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها، عن عرضها.
يقصد بذلك ألا ينقطع نية التجارة بعد أن يتملكها، لابد تكون مستصحبة دائما. نعم.
وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين،
هذا هو الشرط الثالث. نعم، وهذا معاد في الشروط العامة، معاد في الشروط العامة. نعم.
زكى قيمتها لأنها محل الوجوب لاعتبار النصاب بها.
قوله لأنها محل الوجوب، هذا سبب تعلق زكاة العروض بالقيمة، يريد أن محل الوجوب هو القيمة. نعم، فلهذا ربط النصاب بالقيمة. نعم،
لاعتبار النصاب بها،
يعني بأحد النقدين.
ولا تجزئ الزكاة من العروض،
هذا ممكن نضع لها عنوان، ممكن نضع لها عنوانا مناسبا. المقصود لو أن شخصا يعني يمتلك عمارات، فهل يجوز له أن يخرج عمارة زكاة؟ لا ما يجوز، عنده بقالة وفيها أصناف المتاع، هل يخرج منها الزكاة؟ ما يجوز، نعم، لأنها لم تجب في عينها وإنما وجبت في قيمها، وإنما يخرج من الذهب أو الفضة. وفي وقتنا الحاضر يخرج من ماذا؟ من الأوراق النقدية، نعم.
فإن ملكها بغير فعله كإرث أو ملكها،
ممكن نضع هنا عنوان شباب ولا لا؟ شو العنوان اللي نضعه هنا؟ الزكاة في العروض إذا تملكها بغير فعله أو بغير نية التجارة، نعم،
أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها أي التجارة بها لم تصر لها أي للتجارة، لأنها خلاف الأصل في العروض فلا تصير لها بمجرد النية.
فعلى هذا هل فيها زكاة؟ يقولون لا زكاة فيها. طيب متى؟ يقول لو باعها وامتلك الأوراق النقدية يستقبل بهذه الأوراق إيش؟ يستقبل حولا، يستقبل حولا. فإذا اشترى بها بنية التجارة صار فيها زكاة ولا ما صار؟ معي دكتور؟ فيها زكاة ولا لا؟ يصير فيها زكاة، ماشي شباب؟ يعني واحد ورث عن أبيه عمارات كثيرة، هذا ما فيها زكاة، هذا الأبو الصالح ولا لا أبو عمر الذي ورث لأبو فإذا ما فيها زكاة. متى يقولون فيها زكاة؟ إذا باعها، إذا باع هذه العمار هذه الأموال التي حصلها من البيع يكون فيها الزكاة، صح؟ تمام يا شباب. وبالتالي يستقبلوا بها حولا. فإن اشترى بها عروض تجارة هل هذه العروض فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ فيها زكاة، فيها زكاة، ماشي؟ نعم. وحولها حول إيش؟ الأصل، حول الأصل هي الأموال التي اشترى في هذه الأشياء. هنا المؤلف علل بهذا التعليل يقول لو ملكها بغير نية التجارة ثم نواها للتجارة لم تصل لها لأن خلاف الأصل في العروض. يريد هنا يقول أن هذه النية ضعيفة، هذه النية ضعيفة. بعبارة أخرى كثيرا ما يرد على الحنابلة بقولهم إنما الأعمال بالنيات، وهذا الآن قد نوى التجارة فإذا تجب الزكاة ولا لا شيخ خالد؟ كثيرا ما يرد على الحنابلة بهذا، يقولون الرجال صحيح كان عنده سيارات يستعملها لكن الآن نواها للتجارة والأعمال بالنيات. هنا الحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون هذه النية ضعيفة معارضة بما هو أقوى منها، والأقوى منها أن الأصل في العروض أنه لا زكاة، لا زكاة فيها، فلهذا لم تقوى هذه النية على جعل هذه العروض فيها الزكاة، ماشي دكتور؟ نعيد مرة ثانية الله يسلمك. فإن ملكها
بغير فعله كإرث أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها أي التجارة بها لم تصر لها أي للتجارة، لأنها خلاف الأصل في العروض فلا تصير لها بمجرد النية.
نعم، إذن الأصل في العروض الزكاة ولا عدم الزكاة؟ عدم الزكاة. لما كان الأصل فيها عدم الزكاة النية لم تقوى، النية الطارئة لم تقوى على تحويلها إلى أموال زكوية. ثم الآن المؤلف سيستثني من ذلك شيئا فقال
إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكيه.
لماذا هذا الاستثناء؟ يقولون لأن الأصل في النقد الذهب وشو؟ الزكاة، لأنه ليس عرضا، ماشي شباب؟ هذا هو التعليل. نعم.
وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحظ للفقراء.
ممكن نضع هنا عنوان وهو كيفية تقويم عروض التجارة، كيفية تقويم عروض التجارة. نعم تفضل يا شيخ.
وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحظ للفقراء.
نعم. من الأولى، عفوا المقاطعة دكتور، الأولى أن يقال بالأحظ لأهل الزكاة وليس الأحظ للفقراء، ماشي شباب؟ وهذا ترى مراد الحنابلة، مراد الحنابلة ليس خصوص الفقراء وإنما عموم الأصناف الثمانية. نعم تفضل يا شيخ.
حسن عليك. من عين أي ذهب أو ورق أي فضة، فإذا بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا.
والآن ومنذ عقود طويلة الأحظ ما هو؟ الفضة، بينهما فرق شاسع للغاية، نعم، 10 أضعاف ربما، نعم. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، يعني لا مانع بما أن الوقت أصلا قد ضاق علينا. قال بعض العلماء: لماذا تقولون الأحظ للفقراء مع أن الأصل هو براءة الذمة؟ الأصل هو براءة الذمة، نعم، لكن الذي يبدو أن ما اتجه إليه جمهور الفقهاء من قضية جعل الجانب الأقوى ما هو أحظ لأهل الزكاة يبدو هو الأوفق الحقيقة، هو الأوفق، وذلك لأن الذمة مشغولة، الذمة مشغولة، صح ولا لا؟ وبالتالي لا بد من الاجتهاد في إبرائها، لا بد من الاجتهاد في إبرائها، ولهذا روعي في ذلك جانب أهل الزكاة أكثر من أصحاب الأموال، والله أعلم. نعم.
دون ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا.
لا قدرا ولا، أحسنت،
جنسا،
نعم. وبالتالي لو أنه اشتراها بما هو أقل من النصاب، اشتراها ب50 ريالا، 50 ريال لا تبلغ نصابا لا على الذهب ولا على الفضة في يومنا هذا، ثم إن سعرها صار 500 ريال، 500 ريال معناته قد بلغت نصاب الفضة، اشترى كتابا ب50 ريال بنية التجارة، وبعد سنة بلغت قيمة الكتاب 500 ريال، هل يقوم الكتاب بمبلغ الشراء ولا ما بلغ به السعر الآن بعد مضي الحول؟ بعد ما بلغ به قيمته بعد مضي الحول، نعم، تفضل.
روي عن عمر،
روي عن عمر وهو حديث أبي عمرو بن حماس عن أبيه، فإن عمر رضي الله عنه وجهه إلى أن يعتبر قيمتها بعد تمام الحول، نعم. وبعضهم طعن في هذا الخبر للجهالة، ولكن الأقرب أنه حسن وأن الجهالة فيه لا تضر، والمقام لا يتسع لبسط ذلك، لكنه حسن إن شاء الله. فهما معروفان، أبو عمرو بن حماس وأبيه معروفان، ولم يطعنه فيهما بشيء، فالخبر لا بأس به، لا تضر جهالة الحال في هذه في هذا الخبر وأمثاله، نعم.
وكما لو كان عرضا وتقوم المغنية ساذجة والخصي بصفته ولا،
عفوا يا شيخ، وكما لو كان
عرضا،
عرضا يعني لو اشترى هذا الشيء بعرض، يعني اشترى دفاتر بأقلام، هل نقوم الدفاتر بالأقلام؟ فكذلك لا يقوم بما اشتري به، لا يقوم بما اشتري به، وإنما يقوم بالذهب أو الفضة، نعم.
وتقوم المغنية ساذجة والخصي بصفته ولا،
نعم،
عبرة،
وتقوم المغنية ساذجة، ممكن نضع لها عنوان يا شيخ، كيفية تقويم المغنية، كان في تلك الأزمان إنما الذي يقوم بالغناء الإمام، الإمام، فإذا كانت حسنة الغناء رغب فيها الفساق، صح ولا لا؟ ولا لا؟ نعم. وبالتالي يكون سعرها إيش؟ مرتفع. فلو أن شخصا عنده جواري يحسن الغناء حتى لو كنا لا يغنين لكن يحسن الغناء. سعرهن يكون مرتفعا لهذه الصنعة التي يحسنون، فهل نقومها مراعا فيها ما تحسنه من هذه الصنعة؟ المؤلف يقول إيش؟
سادر.
لا، لأنها وظيفة أو مهنة أو عمل
محرم،
فيرجع بها تقوم على أساس مغنية، عفوا، جارية خالية من هذه الصفة، خالية من هذه الصفة. إذن هذا معنى قوله ساذجة، ساذجة يعني ليس فيها هذه الصفة. نعم.
والخصي بصفته،
الخصي غير المغنية، الخصي غير المغنية، الخصي يقوم بوضعه الحالي، وبالتالي يكون سعره إيش؟ إيش؟ ها؟ لماذا؟ ها؟ إيش؟ يأمنونه على النساء، يأمنونه على النساء. طيب لماذا نبه المؤلف على ذلك، على أن المغني يقوم بصفته؟ هذا تنبيه في محله. نعم، لأن الأصل الإخصاء محرم ولا يجوز، أليس كذلك؟ نعم، لا شك أنه محرم، ضيعوا مستقبل يا أبو عمر. فبالتالي يعني قد يظن ظن ماذا؟ ها؟ أنه يقوم سليما. المؤلف قال لا، صحيح أنه أنها أمر محرم، لكنه قد لازمه ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. جاء الأذان يا أبو عمر، باقي دقيقتين. نعم.
ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة.
نعم، ممكن نضع هنا عنوان كيفية تقويم الأواني المحرمة، كيفية تقويم الأواني المحرمة. طيب، إذا كان لا عبرة بالقيمة، إذن العبرة بماذا يا شباب؟ بالوزن، مثل ما ذكرنا قبل قليل. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر. الله يجزاكم خير وبارك فيكم وأحسن إليكم. جوهر. نعم. لا، هذا يمنع لأجل التشبه بالنساء. نعم. لكن لو أن شخص تختم بعقيق، تختم بهذا شو اسمه، في بعض المعادن الثمينة، الأحجار الكريمة، لا بأس به، لكن لا يتحلى بشيء يجعله متشبها بالنساء. أنا مرة دخلت في محل مطعم ولقيت الكاشير حاط له اكسسوارات، قلت وش ذا، ما يجوز. قال لا، ذا بس ما هو ذهب. قلت لا بأس، ما هو ذهب، لكن كذا انت، لأن ما صار بينك وبين النساء فرق، فهذا يمنع لأجل أمر ماذا؟ تشبه بالنساء وليس للحلي.
عندنا الشيخ والمجلس يدرون بالمقص والسن وكثرة عند الطلاب.
سبحان الله، ذهبت الرجولة، نسأل الله العافية. حاولوا أن تثيروا فيهم معاني الرجولة قبل أن تتلفوها، لأن إذا تلفتموها بيعاندون يلبسونها مرة ثانية. لكن أثيروا فيهم معاني الرجولة والأنفة والحمية. نعم، نسأل الله العافية.